كيف أصبحتم؟ الثاني والثلاثين الرابع الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 34 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 4، هذا هو الخميس 7 من شهر ربيع الثاني من شهر جمادى الأولى، وهذا هو الخميس 7 من شهر جمادى الأولى عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما تيسر من الكلام على سورة قاف والقرآن المجيد. يقول الله عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الاستفهام هنا للنفي، وعينا بمعنى تعبنا، والخلق الأول هو ابتداء الخلائق، يعني هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلائق حتى نعجز عن إعادة الخلائق؟ من المعلوم أن الجواب لا، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب بذلك. فإذا كان جل وعلا لم يتعب بالخلق الأول فإن إعادة الخلق أهون من ابتدائه، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهذا استدلال عقلي يراد به إقناع هؤلاء الجاحدين لإعادة الخلق، فإن الذين كفروا زعموا أن لن يبعثوا وأنه لا بعث، وأنكروا هذا، واستدلوا لذلك بدليل واهٍ جدا، فقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ساق الأدلة العقلية الدالة على أن الله تعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. قال تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد، أي هم مقرون بأننا لم نعي بالخلق الأول وأننا أوجدناه، لكن هم في لبس من خلق جديد، ولهذا حصل الإغراب هنا حيث قال بل هم، يعني أن هذا عجب من حاله، كيف يقرون بأول الخلق ثم ينكرون البعث بعد الموت؟ بل هم في لبس، أي في شك وتردد، من خلق في لبس من خلق جديد وهو إعادة الخلق. وإني أسألكم الآن: هل القادر على ابتداء الخلق يكون قادرا على إعادته من باب أولى؟ الجواب نعم، وهذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان أن يفر منه. ثم قال عز وجل مستدلا على قدرته على البعث: ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ابتدأنا خلقه فأوجدناه وجعلنا له عقلا وسمعا وبصرا وتفكيرا وحديثا للنفس، ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ونحن نعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به نفسه دون أن ينطق به، فالله تعالى عالم به، بل إن الله عالم بما سيحدث به نفسه في المستقبل. والإنسان نفسه لا يعلم ماذا يحدث به نفسه في المستقبل. انظر الآن، ما يوسوس به الإنسان نفسه في الحاضر يعلمه الإنسان، أليس كذلك؟ والله تعالى يعلمه. ونقول بل الله يعلم ما سوف توسوس به نفسه في في المستقبل. والإنسان لا يعلم، يعني أن الله يعلم ما ستوسوس به نفسك غدا وبعد غد وإلى أن تموت وأنت لا تعلم. إذا كان الله يعلم ما توسوس به النفس، فمن الذي يوجب لنا هذا العلم؟ يوجب لنا مراقبة الله سبحانه وتعالى، وألا نحدث أنفسنا بما يغضبه وبما يكرهه. علينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه، علينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه، لأنه يعلم ذلك. أفلا يليق بنا أن نستحي من ربنا عز وجل أن توسوس نفوسنا بما لا يرضى؟ قال الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو الأوجاج، وهما العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم، يسمى الوريد ويسمى الوجه، وجمعه أوجاج. ويضرب المثل فيهما ويضرب المثل بهما في القرب، يقول: نحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي شيء أقرب إليك؟ أقرب شيء إلى قلبك هو حبل الوريد هذا، أقرب من المخ، وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريد، الوريدان. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اختلف المفسرون في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل المراد قرب ذاته جل وعلا أو المراد قرب ملائكته؟ والصحيح أن المراد قرب ملائكته، ووجه ذلك أن قرب الله تعالى صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان. لأننا لو قلنا إن المراد قرب ذات الله لكان قريبا من الكافر وقريبا من المؤمن. انتبهوا، لماذا يلزم ذلك؟ عجيب، لأن الله قال: خلقنا الإنسان. أي إنسان خلق؟ المؤمن والكافر. ونحن أقرب إليه، أي إلى هذا الإنسان الذي خلقناه من حبل الوريد. فإذا قلنا الآية الشاملة وقلنا إن القرب هنا القرب الذاتي، صار الله قريبا بذاته من الكافر، وهذا غير لائق، بل الكافر عدو لله عز وجل. لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، أي أقرب إليه بملائكتنا. ثم استدل لقوله بقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان، فإذ بمعنى حين، وهي متعلقة بأقرب، أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإن قال قائل: كيف يضيف الله المسند إليه والمراد به الملائكة، ألي هذا نظير؟ قلنا: نعم، له نظير. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرأناه، المراد بذلك من؟ جبريل. ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه لأنه رسول. كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه لأنهم رسله، كما قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أتم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب. فإن قال قائل وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل حال؟ قلنا بل في بعض الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قرب في حال الدعاء. مصداق ذلك قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. كذلك هو قريب من المؤمن في حال السجود لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وعلى هذا فيكون الله تعالى قريبا من المؤمن حال عبادته لربه وحال دعائه لربه. أما القرب العام فهو للمؤمن والكافر فهو نعم فإنه فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح. وقوله إذا تلقى المتلقيان هما ملكان بين الله مكانهما من العبد فقال عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين وعن الشمال ولم يقل على اليمين وعلى الشمال لأنهما ليس على الكتفين بل هما في مكان قريب أقرب من حبل الوريد. ولكن قد يقول قائل ملحد أنا ألتمس حولي لا ألمس أحد أين القعيد؟ فنقول هذا من علم من علم الغيب الذي لا تدركه عقولنا وعلينا أن نصدق به ونؤمن به كما لو لمسناه بأيدينا أو شاهدناه بأعيننا أو غير ذلك من أدوات الحواس. علينا أن نؤمن بذلك لأنه قول من؟ قول الله عز وجل. فنقول عن اليمين وعن الشمال قاعد مستقر أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. هذا المكتوب عرضة للمحو والإثبات. المكتوب الذي بأيدي الملائكة عرضة للمحو والإثبات لقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني أصل أم الكتاب هو لوح محفوظ مكتوب فيه ما يستقر عليه العبد مكتوب. لكن ما كان قابلا للمحو والإثبات فهو الذي بأيدي الملائكة. قال الله عز وجل إن الحسنات نعم وأقم أول آية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنة تذهب السيئات تمحوها بعد أن كتبت. وهذا باعتبار ما في أيدي الملائكة. أما أم الكتاب الأصل فمكتوب فيها ما يستقر عليه العبد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستقر على الإيمان والثبات في الدنيا والآخرة. نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ ما نافيه. وقول مجرورة بمن الزائدة إعرابا المفيدة معنى. وأصلها بمن زيادة ما يلفظ قولا لكن تأتي حروف الجر أحيانا زائدة في الإعراب لكنها تفيد معنى التوكيد. ولهذا النفي إذا اقترن المنفي بمن الزائدة أو بالباء الزائدة مثل وما ربك بظلام للعبيد فإنه أوكد في العموم من النفي المجرد من حرف الجر الزائد. طيب ما يلفظ من قول إذا جعلنا من زائدة إعرابا مفيدة معنى فما فائدة معناها؟ التوكيد على العموم، أي أي قول يلفظه الإنسان لديه رقيب عتيد. سبحان الله، رقيب مراقب ليلا ونهارا لا ينفك عن الإنسان، عتيد حاضر ما يمكن يغيب ويوكل غيره، هو قائد مراقب حاضر لا يفوته شيء. من قول أي قول نقول؟ أجيب يا أخوان، كل قول، كل قول، لأن من هذه زائدة هو قول نكرة في سياق النفي في العموم، أي قول يكون. وظاهر الآية الكريمة أن القول مهما كان يكتب، سواء كان خيرا أم شرا أم لغوا يكتب، لكن المحاسبة على ما كان خيرا أو شرا، ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليها. وهذا ظاهر اللفظ، وهو أحد القولين لأهل العلم. ومن العلماء من يقول إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات فقط، أما اللغو فلغو لا يكتب. فأي القولين أولى؟ الأول أولى، وهو العموم. أما النتيجة فواحدة، لأنه حتى على القول بأنه بأن الكاتب يكتب كل شيء، يقولون إنه لا يحاسب إلا على الحسنات والسيئات. لكن كوننا نقول بالعموم هو المطابق لظاهر الآية، ثم هو الذي فيه الدليل على أن الملكين لا يفختان ولا يتركان شيئا، مما يدل على كمال عنايتهما بما ينطق به الإنسان. وبناء على ذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نحترز غاية الاحتراز من أقوال اللسان، فكم زلة لسانية أوجبت الهلاك والعياذ بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، قال إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله العافية. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. احذر آفات اللسان، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظ اللسان ملاك الأمر كله، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، لا تطلق لا تتكلم. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذين بما نتكلم به؟ فقال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسنانهم. فالمؤمن يجب أن يحذر لسانه، حتى إن الرسول عليه نعم يجب أن يحذر لسانه، فإنه آفة عظيمة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحينئذ نعرف أن الصمت مفضل على الكلام، لأن الكلام قد لا يدري الإنسان أخير هو أم شر. ثم إني أقول لكم الكلمة إذا أطلقتها وخرجت من فمك فهي كالرصاصة تطلقها على ولدك. هل يمكنك أن تمنع الرصاصة إذا خرجت من فوهة البندقية؟ لا، خلاص انطلقت، تفسد أو تصلح. كذلك الكلمة، فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخير، والخير إما في ذات المتكلم به وإما في غيره. يعني قد يكون الكلام ليس خيرا لا بنفسه، لكنه خير من جهة آثاره. قد يتكلم إنسان بكلام اللغو في مجلس هو الكلام ما فيه ليس امرا بمعروف ولا نهي عن منكر وليس اثما ووزرا، لكن يتكلم من اجل ان يفتح الباب للحاضرين، لان احيانا تستولي على المجلس الهيبه ولا احد يتكلم فيبقى الناس كانهم في غم، فيتكلم من اجل ان يفتح الباب للناس وتنشرح صدورهم ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون نافعا. نقول هذا الكلام الذي تكلمه وفتح باب الكلام وازال عن الناس الغمه يعتبر ايش؟ خيرا لذاته ولا لغيره؟ خيرا لغيره. وهذا داخل ان شاء الله في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. نسال الله ان يرزقنا واياكم حفظ السنتنا وجوارحنا عما يغضبه وان يستعملها فيما يرضيه، انه على كل شيء قدير. والان الى الاسئله، نبدا باليمين ولا حظ فيها لمن كان في عنيزه. نعم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، هناك مجموعة من الموظفين تخصصاتهم فنية اقتضت مصلحة العمل بتوليتهم أعمال إدارية في غير مكانهم الأول، ساعات العمل فيه أقل من المطلوب منهم لو كانوا في عملهم السابق، وهذا معروف على مستوى الوزارة، ويوم الخميس يتناوبون عليه مجموعتين بموافقة مديرهم المباشر، ويعلل هذا بقلة العمل في هذا اليوم، فهل هذا الوضع جائز علما أن لهذا العمل الإداري بدلات لا يأخذونها بسبب اختلاف مسمى الوظيفة؟
أقول بارك الله فيك، هذا سؤال مهم، ولكن الذي يوجه السؤال هو المسؤول عن المصلحة، لأني أرى أنه ليس من المصلحة أن يأتي موظف تحت مدير أو رئيس ويسأل عن عمل يعمله المدير أو الرئيس قد يكون مخالفا للنظام ومخالفا للأمانة، فمثل هذا ينبغي أن لا يجاب. لماذا لا يجاب؟ لأنه ليس بيده شيء، حتى لو أجبته هل يمكن أن يغير الوضع ما دام المدير مصرا على ما يريد؟ لا، لا يمكن أن يغير الوضع، بل ربما يزيد الأمر شدة، ربما يكون هذا الجواب ممن وجه إليه السؤال، يتخذه السائل سلاحا على هذا المدير لتشويه سمعته وحصول البلبلة. وأنا لست أقصد شخصا بعينه، السائل هو مشكور على سؤاله، لكني أقصد على سبيل العموم أنه لا ينبغي للمفتي أن يفتي في مثل هذه المسائل، لأنها لا تخدم المصلحة إطلاقا. من الذي يتولى السؤال لو كان يريد السؤال؟ من؟ الرئيس أو المدير الذي يستطيع أن يغير. أما واحد فرد من أفراد هذه المجموعة يسأل، إذا قيل هذا حرام ولا يجوز، هذا خيانة والراتب حرام وما أشبه ذلك، إيش الفائدة؟ لا فائدة في الواقع، لا فائدة. ولهذا أنا أشكر إخواني الشباب الذين يجدون في أعمالهم مخالفة ثم يسألون عنها، نشكرهم، لكن لا أرى أن يجاب عليها، لأن ذلك لا يخدم المصلحة. ثم أنصح أيضا القائمين على الأعمال أن يتقوا الله عز وجل وأن يمشوا على ما رسم لهم من فوق، وإذا رأوا المصلحة في خلافه فليقدموا تقريرا ومشورة إلى من فوقهم لتعديل الوضع، إلا أن يمكنوا من ذلك ويقال أنتم مؤتمنون وأنتم أحرار على ما ترون من توجيه وتغيير اختصاصات الموظفين، هذا شيء آخر. ثم إن مثل هذه الأسئلة أيضا أحب من إخواني الشباب الحريصين، أحب أن يكون السؤال سرا بينهم وبين المسؤول، لأننا لا نحب أن تنتشر المعايب في جهات العمل والمؤسسات. نعم. أنت من هنيزة تفضل. إذا أخبرتك بجواب هذا السؤال هذا هو جواب. ما
فضيلة الشيخ، أشكل علينا كون العرف مرجع لضبط بعض الأفعال، وبالذات شراء الألبسة وخروج المرأة. وجدنا من يشتري الثوب ب600 ريال أو أكثر أو أقل ويحتج بالعرف، وهل يعارض هذا ما جاء في السنة من الحث على التقلل والنهي عن التبذير؟ جزاكم الله.
العرف مرجع حيث لا يوجد في الشرع تحديد، أما إذا حد في الشرع فالشرع حاكم على العرف وليس العرف حاكم على الشرع. وفي نظم القواعد كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحفظ فبالعرف حدودي. والله تعالى قد حال على العرف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأمثلة من هذا كثيرة. ولكن إذا خرج الإنسان عن النطاق الذي ينبغي أن يكون عليه صار مسرفا، وقد قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالآن الناس ينقسمون ثلاثة أقسام: قسم طبقة عليا، وقسم طبقة دنيا، وقسم متوسط. فلو أراد أصحاب الطبقة الدنيا أن يلبسوا ما تلبسه الوسطى، أو يأكلوا ما تأكل الوسطى، أو يركبوا ما تركب الوسطى، قلنا هذا إسراف ينهون عنه. ولو أراد الطبقة الوسطى أن يلبسوا ما يلبسه الطبقة العليا، أو يركبوا ما يركبون، أو يأكلوا ما يأكلونه، لقلنا هذا إيش؟ إسراف. ولو أراد أهل الطبقة العليا أن يلبسوا ويشربوا ويأكلوا ويسكنوا ما يكون للطبقة السفلى، قلنا هذا بخل. إلا إذا أراد التواضع بحيث يريد أن لا يظهر أمام إخوانه الفقراء، إذا كان مثل أكثر الحي فقراء فيحب أن لا يظهر أمامهم على وجه تنكسر قلوبه، فهذا يكون خيرا. وفيه ورد الحديث في ثواب من ترك أعلى اللباس تواضعا. أفهمت الآن؟ طيب. نعم. أما بالنسبة للخروج يعني الأسواق، لا، أما خروج المرأة فلا شك أن العرف والحياء والشيمة والدين كلها يقتضي أن تكون في بيتها وبيوتهن خير لهم، هذا عام. ولا تخرج إلا لحاجة، وذلك أن المرأة وإن خرجت وإن كانت خرجت غير متطيبة غير متبرجة وهي نزيهة وسليمة وعفيفة تبتل. يوجد في الأسواق فساق، فساق ليس لهم هم إلا ملاحقة النساء والعياذ بالله ومغازلتهن وإلقاء الأوراق وأرقام التلفونات عليهن وما أشبه ذلك، مع أنه نزيهات. فلهذا نقول خير مكان للمرأة أن تبقى في بيتها، وهي في الواقع هي مسؤولة عن نفسها ووليها أيضا مسؤول عنها. حتى كثير من الرجال نسأل الله لنا ولهم هداية قد أطلقوا العنان للنساء، تخرج المرأة ما تشاء، تتكسأ في الأسواق وفي المتاجر ولا يبالي ولا يسأل. نسأل الله أن يعينكم على أداء الأمانة. نعم.